قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الغيرة صفة من صفات الله عز وجل، فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يغار، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وفي رواية: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فالغيرة صفة من صفات الله عز وجل، نؤمن بها كما وردت بالكمال والتمام. والغيرة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن يغار. فالغيرة أصل في الكائن البشري، لأن الله عز وجل كلفه وجعل له أصولا وفروعا، فمن تعدى على حقه فالشرع يقول للمتعدي لا. والحقوق كثيرة، وأعظم الحقوق على الإطلاق الدين، فالدين هو أغلى شيء. ولذلك نرى أن حال الأنبياء بذلوا المهج وضحوا بأعمالهم وبدنياهم من أجل الدين، فكانوا يغارون على دينهم وهو أصل. ثم هناك غيرة أخرى، وهي غيرة تتعلق بالعرض، وأعني بالعرض من يعول، وأعني بمن يعول ما يتعلق بأمر النساء من زوجة أو بنت أو أخت أو أمة أو قريبة، هذا يسمى عرض. ولذلك العرب لما قام فهر، وأعني بفهر قريش، لما أراد أن يستقر به المقام في هذا الموضع وفي هذا المكان أصل أصولا. بعد أن كان الأصل الأول من ذرية إسماعيل عليه السلام كانوا في حالة من التفرق والبعد، فجمعهم وجعلهم قبيلة واحدة، وكان الهدف من هذا هو حماية العرض. لما رأى أن بعض القبائل قد تتعدى على هذه القبيلة التي هي من أصل إبراهيم عليه السلام، فجعلوا لهم أصولا هو أن يجتمعوا، فصار لهم غرم وصار لهم غن، غرم يغرمون جميعا للواحد، وغن يغنمون جميعا ولو غنم واحد. فكانت لهم أصول وقواعد، إلى أن حرف رأس منهم الشرعة أو الشريعة الإبراهيمية، وهو عمرو بن لحي، بجهل منه سار إلى الشمال، وكان قريبا من حدود روما، فلما وصل قريبا من هناك وكانوا على الوثنية، ما دخلوا في النصرانية إلا بعد فترة من هلاك عمرو بن لحي، فكانوا يضعون أصناما وأوثانا وصورا وهياكل وأشكال. فلما سأل قالوا هؤلاء عظماء لنا، فكان هو أول من سيب السوائب، وهو أول من عبد قريش للأوثان. وربنا عز وجل يغار أن يعبد غيره، فظلت الوثنية فترة من الزمان بعد عمرو بن لحي، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من سيب السوائب عمرو بن لحي، وإنه يجر قصبه يوم القيامة، أن يجر أمعاءه لما أجرم في حق التوحيد. فالدين هو الأصل الذي يجب أن يغار عليه العبد أعظم غيره. أن تغار أن يسلب دينك أو أن ينقص دينك، ثم غيرة على العرض. والعرض كما قلت كان عند العرب أصل، تطير الرؤوس وتسقط الهامات من أجل العرض. فالعرض عزيز. ومن أعجب ما وقع أن النعمان بن المنذر، وكان الملوك والرؤوس يغطون وجوه نسائهم وهم على شرك، فكان النعمان بن المنذر كان يغطي وجه زوجته، فركبت هودجها وهي تسير فسقط غطاء الوجه، النصيف الذي هو الخمار الذي ينزل على الوجه، فكان هناك شاعرا مقربا وهو النابغة الذبياني، فهذا الشاعر رأى مشهدا عجيبا، رأى أن خمارها أو نصيفها سقط من على وجهها، فبدا الوجه أي طار مع ريح هبت، فإذا هي تأتي بحركة تلقائية بمجرد أن طار النصيف أي الخمار، وضعت يدها على وجهها ثم مالت لتأخذ الخمار أي النصيف. فصور هذا المشهد، سقط النصيف أي الخمار سقط من على رأسها وبدا وجهه، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه أي ما تعمدت، لأنها حية عندها حياء، عندها غيرة على نفسها وعلى عرضها، فلم ترد إسقاطه وتناولته أي مدت بيد لتأخذ الخمار لتضعه في مكانها واتقتنا باليد، أي وضعت يدها على وجهها حتى لا يراها أحد. قيل هذا البيت الذي قاله النابغة كان سببا في وحشة عظيمة بينه وبين النعمان بن المنذر، لمجرد أن وصف هذه الصورة. فالعرب كان عندهم غيرة، رغم أنهم عبدوا الأصنام والأوثان. ولعل من أعجب القصص أن هند بنت عتبة، هند القرشية الحيية، كان لها زوج قبل أبي سفيان كان اسمه فاكهة بن المغيرة، وكان من أفتى وأجل فتيان قريش، تتنافس فيه النساء، وكان له دار ضيافة. فكانت هند بعد خروج أضيافي تدخل فتصلح المكان، وهذا في الجاهلية قبل الإسلام. فدخلت هند إلى دار أو مكان ضيافة زوجها لأضيافه، فنظفت المكان ثم استروحت نامت. فعاد رجل من أصحاب الفاكهة فرآها نائمة فولى مسرعا، عاد خرج مسرعا، فقابله زوجها الفاكهة. فلما رأى هذا ظن بها سوء، ووقعت كارثة، وذهب إلى أبيها وأخبره الخبر. جن جنون عتبة، عتبة والد هند، قال لا يكون هذا ولا نعرف هذا. ثم خلى بابنته وقال يا بنيتي ما تقولين؟ قالت أنا لا أعرف هذا. فأراد أن يبرئ ابنته، فبلغه أن كاهنا باليمن معه رئا من الجن يعرف الأشياء، فقال لابنته أي بنيتي أخبريني أجعل لك مخرجا. وكان عتبة من العقلاء الناس، فقالت هو ما قلت لك لا أعرف هذا. فقال لزوجها نذهب إلى كاهن اليمن. ثم خرجوا ومعهم جملة من النساء كلهن قريبات في الشكل والطول والهيئة من هند، وخرجوا جميعا حتى سمعت هند أنه ما بقي على الوصول إلى الكاهن إلا ليلة، فاصفر وجهها وتغير لونها وارتعد بدنها، وعتبة لا يفارقها في النظر أبوه. قال أي بنيتي رأيتك تغيرت أخبريني. فقالت يا أبتي هذا رجل، هذا عبد يصيب ويخطئ، فأخشى إن أخطأ ماذا يكون حالي وحال قبيلتي. فقال لها ما عليك سأختبره. فقبل أن يصل وضع في إحليل فراسه حبة شعير، ثم ربط الإحليل وانطلق. فضيفهم كاهن اليمن وجلسوا، فقال له قبل أن أبدأ إني فعلت شيئا في الطريق قبل أن أصل إليه، أخبرني ما هو. وما رآه أحد، أي ما رأى عتبة أحد. فقال أتيت بحبة حنطة فوضعتها في إحليل فرسك ثم ربطته. قال صدقت، أكمل المشوار. قام هذا الكاهن ووضعت النساء سواسية، الشكل والهيئة والطول، فكان يضع يده على كل واحدة يمر عليها، إلى أن وصل إلى هند فوقفت يده وقال هذه هي وهي مبرأة وستلد رجلا يملك العرب ملكا. أزرع زوجها الفاكهة وأراد أن يمسك بيدها ليقبلها، فنثرت يده وقالت لا أراني الله وجهك بعد اليوم، انتهى الأمر، بل إن كان كما قال سيكون الولد من غيرك. وتزوجها أبو سفيان. هند، هذه الجاهلية التي ما عرفت الإسلام لها مواقف عجيبة. في يوم أحد، أو قل قبل أحد، بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب أرادت أن تهاجر إلى أبيها، فرآها بعض المشركين فقذفها من على دابتها فسقطت فكسرت، وهم أن يردها، فعجلت هند وقالت أهكذا يكون الرجال؟ امرأة تلقى على الأرض، ثم أخذتها وسارت بها حتى ردتها وسارت إلى المدينة، أي زينب رضي الله عنها. هند صاحبة هذه القصة، لما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء فكان من شروط البيعة ولا تزنين، هذه البيعة من شروطها عدم الشرك وبيعة على عدم الزنا. صرخت هند أو تزني الحرة؟ أختها وضعت يدها على رأسها وصرخت وقالت واسوأتا، بمعنى لا نعرف هذا. ومن العجيب أن عمرو بن ميمون، وهو تابعي مخضرم عاصر الجاهلية وكان من خيرة التابعين رحمه الله، ذكر قصة رواها البخاري، أي روى أصولها البخاري، ومضمون هذه القصة أنه قال كنت أرعى غنيمات على شظية جبل فوق جبل، فرأيت قردة أنثى كانت تنقض على يد قرد، قال كان كبيرا كأنه زوجها على يد قرد، قال فرأيت قردا صغيرا غمزها فانسلت ثم سارت بعيدا فوطئها، وهو فوق الجبل ويرى هذا، فوطئها ثم عادت وبهدوء أرادت أن تضع رأسها في الموضع الذي كان فيه، فلما رفعت يد القرد انتبه ثم شمها وصرخ، قال فرأيت القرد قد اجتمعوا حوله يشمونها، ثم داروا حلقة، ثم جمعوا أحجار ورموا هذه القردة. ربما نرى أن عقول العلمانيين لا يسعهم هذا، فإن أمما من بني إسرائيل مسخت، وأن أمما من الجن مسخت، فمنهم من مسخ قردة وخنازير وحيات وفئران، والراجح أن المسخ ليس له نسل، ولكن الممسوخ من القردة والفئران والحيات والخنازير يعيش مع أطيافه وأشكاله، فتؤخذ منه أشياء على سبيل العادة فتنتقل إلى ما بعد من الذرية السليمة الغير ممسوخة. ألا ترون أن الدجاج الذي يعيش لا يأكل اللحم إنما يأكل الحب، وترى الصقر يأكل اللحم وقل أن يأكل الحب، لماذا؟ هناك نوع من التآلف والتعايش بين هذه الكائنات فيعلم بعضها بعضا. فلعل ما وقع لهذه القردة أنهم توارثوا أن من فحش وزنى من بني جلدتهم يفعل به هكذا، ليس على سبيل التعبد، إنما على سبيل الألف وما تعودوا عليه. إن الله يغار، وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. جلس سعد بن عبادة مع أصحابه فقال: يقسم بالله أني لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي لضربته بحد السيف لا بصفحته، يعني لا يضربه هكذا فلا تؤثر، إنما يضربه بحد السيف حتى يزيل الرقبة مرة واحدة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إن الله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، والله يقسم على هذا بأنه أغير من سعد بن عبادة الذي إن رأى مع امرأته رجل يضربه بحد السيف لا بعرضه هو أشد غيرة منه، والله عز وجل أغير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك حرم الله عز وجل من فوق سبع سماوات الفواحش ما أخذت أمة من الأمم بعد الشرك إلا بالفواحش، ما فعل الله عز وجل بقوم لوط، ماذا فعل بهم؟ أرسل عليهم حجارة، رجموا رجما. ولذلك يقول العلماء في اللوطي بأنه يلقى من شاهق أو من أعلى شاهق جبل يقتل قتلة أعظم من قتلة الزاني. أيها الأحباب، لو تأملنا في الحدود والتعازير لوجدنا أن حد المشرك القتل بالسيف، وحد السارق القطع بالسيف، قطع اليد، و تأمل وانظر إلى حد الزاني أو الزانية، الزاني المحصن أو الزانية المحصنة، ما حدهما؟ أمر مستبشع. وذلك إذا ذكر هذا للغرب يعظمون الأمر ويهولون، لأنهم ما عرفوا العفة وما علموا الغيرة وما عرفوا لما خلقوا، صاروا كالبهائم والحيوانات يعيشون. أما المسلم يعلم ويعرف هذا، أن هذا دين له أصول. حد الزاني المحصن أن يؤتى به، إن اعترف أو شهد عليه أربعة أن يوضع في ميدان ويجمع الناس لينظرون إلى المشهد، ويؤتى بالزانية المحصنة ويحفر لها في الأرض إلى نصفها، ثم يؤتى بأحجار مسننة محماة، أحجار كثيرة توزع على كل الدائرة التي أحاطت بالزانيين، ثم يأمر الإمام أو القاضي أن يبدأ الرجم، فيلقونهما جميعا بالحجارة حتى الموت. وقع في الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل زنى بامرأة وما نعلم أن زنا وقع في العرب من قبل الحرائر. لو فتشت لوجدت أن كل جرائم الزنا من الإمام، أمة فلان وأمة بني فلان إلى آخره. أما الحرة قل يندر قبل الإسلام ومعد الإسلام. ولذلك هند تتعجب عن شيء ما سمعت به، أو تزني الحرة؟ عندها يلقى بالأحجار إلى الموت. ماعز لما أخذ وهو الذي اعترف ولا شهد عليه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني من الزنا. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود إذا رفعت لا بد أن تقام. ولو تاب الإنسان في نفسه لكفى. ولكن اعلموا وضعوا هذا في الرؤوس وفي القلوب، أن الكبيرة قل من يتوب منها، أن الكبيرة قل من يتوب منها. لماذا؟ لأن جميع المعاصي والذنوب خارج غلالة القلب، من عين وسمع ولسان وقدم، من تأثر في النفس. إن عجل بالتوبة تاب وتاب الله عليه. أما الكبيرة فهي خنجر في القلب، قلب يحتاج إلى عملية جراحية من تغيير الصمامات، وإلى أطباء كبار يجرون هذه العملية، وقل من يوفق، أي قل من ينجو من هذه العملية أن يرجع عن كبيرة. ومن ثم شرع الله عز وجل الحدود رحمة، الحدود رحمة لا بشاعة فيها. لفعل هذا في أي ميدان، قطعت يد سارق، أبالله عليكم، يجرؤ إنسان أن يسرق؟ لو جاء بزان أو بزانية وأقيم عليه أو عليها أو عليهم الحد، هل يفكر أحد في هذه المصيبة؟ ما أظن هذا. ولذلك كانت الحدود ما هي إلا حماية حمية لشريعة الله عز وجل. يأتيك أمر الله عز وجل فتأتيه، ويأتيك نهي الله عز وجل فتجتنبه. سمع وطاعة، أمر ونهي. ولكن النفس قد تغلبك وتغالبك، إن النفس لأمارة بالسوء، تجنح إلى الهوى، تميل إلى المعصية. فإن فكرت في معصية أي في كبيرة من الكبائر وذكرت حدها ونظرت إلى عقابها وذكرت أنك رأيت فلانا الذي قطعت يده وفلانا الذي حكم عليه بقطع الرقبة للقتل وإلى غيره، هل تفكر لحظة؟ هل يقف قلبك أمام الهوى الذي بداخله عند أمر قد يوقعك في هلاك العمر؟ ما أظن هذا. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى أن نرجع إلى أصول الدين. يجب أن يكون عليه غيرة، أن تغار على دينك أن يسلب. وكيف أقيم ديني؟ كيف أقيم ديني؟ أن تنظر في أمر الله عز وجل فتقيم أمره، وأن تنظر إلى نهي الله عز وجل فتجتنب نهيه، وأن تضع الجنة والنار نصب عينيك. أنت مسافر تصل إلى بغية، تصل إلى هدف، لا يعطلك الطريق، لا تقف في الفياف والقفار، لا تقف عند صحراء قاحلة يدركك فيها الهلاك. استمر وانطلق حتى تعبر الدنيا ثم تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإن رأيت نفسك متعثر والقلب مريض فالطاعات قاصرة والمعاصي تهجم على قلبك، فذكرها بالنار، أن هناك نار، نار تلظى، أن نارا تلظى، أن نارا تشوي القلب قبل البدن التي تطلع على الأفئدة. فإن سوفتك نفسك وقلت إلى أن يأتي الموت، فذكر نفسك بالحد، الحدود التي رفعت من الأم، وصار هناك تندر. أذكر أن امرأة من دول شرق آسيا جاءت إلى طفل وذبحته لخلاف بينها وبين أمه، حكم عليها بالقتل بالسيف. قامت أوروبا لا من أجل القتل، فإن عندهم من قتل يقتل، ولكن لأن القتل كان بشعا بالسيف. ما نوع البشاعة هنا؟ البشاعة هنا أن الكل يرى، إنما هم يقتلون في أماكن مغلقة، فالجريمة مستمرة لا يراها أحد، لا يرى أحدا قتل أحد ثم قتل، لا يرى هذا، فالأمر مغيب. ولكن حينما يرى الحد ويرى أمر الله عز وجل نافذ، سيفكر ألف مرة في أن يأتي كبيرة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أعظم نعمة وأعظم منة أن يكون عند العبد غيرة، أن يشعر بغيرة في قلبه، بغيرة على دينه، بغيرة على عرضه، بغيرة على عقله. كما عند الكل غيرة على المال. حينما نأتي للحظ الحاضر وهو المال، قل من يفرط في ماله لأنه حظ عاجل يرى فيه لذة بين يديه وقدامه، فمن ثم قد يقتل العبد. العبد من أجل دريه مات، من أجل قطعة أرض، من أجل بيت يقتل الآخر. وإذا ذهبنا إلى مصالح السجون أو مصلحة السجون كما يقولون، نرى معظم الجرائم غيرة على ما سلب من حظ حاضر. فلان قتل فلان، سرق سيارته، فلان قتل فلان، أخذ أرضه، هذه غيرة خسيسة، هي دون هناك غيرة أعظم وأعلى، الدين هو الأصل، أن يسلب دينك، عرضك أغلى من كل شيء، عقلك، أن يسلب بتفكير واهٍ خبيث، أن ترى عقلك يجر ويساق فترى نفسك إماعة لا رأي لك، لا عقل لك، توجه لا تعرف أن توجه، ليس لك قرار في نفسك ولا في بيتك ولا في أبنائك. صاحب القرار من يوجهك؟ أعداؤك؟ العقل، سلبت العقول عند الغالب. أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقصها على عمر، قال رأيت لك، أي في النوم، قصرا كبيرا، وعلى بابه امرأة، فهممت أن أدخله، فتعجب عمر، ولما لم تدخل يا رسول الله؟ بيتي بيتك، قصري قصرك، مكاني مكانك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذكرت غيرتك يا عمر، ذكرت أنك تغار، فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله؟ هل أغار عليك؟ نعم، هناك غيرة، نار تشتعل تستعر في القلب. كان عمر رضي الله عنه يتربص ويترصد ربما لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كسودة، يقول لا عرفناك يا سودة، حرصا على أن لا تخرج. وقال مرة لعائشة أدعو الله عز وجل أن يحجبكن. وقال مرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلا حجبت نساءك؟ لم يكن هناك شرع، كان هناك نوع من التدرج لانتقال الجاهلية إلى الإسلام فقط. فنزلت آية الحجاب، فلما تحجبنا أي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحجبت جميع النساء، صرنا محجبات. أيها المحب، المرأة عورة، المصيبة أن المرأة عورة، إذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، والاستشراف وضع اليد الحاجب ليدل الرجال أن أمامك مشكلة، ينبه الرجال أن هذه امرأة، وضع اليد استشرافا حتى أن الكل ينظر إلى المرأة محجبة أو غير محجبة. محجبة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، والاستشراف نوعان، إما من الشيطان للرجال وإما منها للرجال. قد تسير المرأة فترى الرجل ربما تضرب بقدمها أو تظهر بعض مفاتنها أو إلى آخره، فالمرأة ضعيفة وحبسها في البيت نعمة لا نقمة، إلا لضرورة إلا لضرورة. نرى تطور وتقدم عجيب. حينما أراد أبناء محمد علي أن يعلموا المرأة كيف خرجت المرأة للتعليم، كيف، ما هو السبيل، ننظر في أول الفكرة وعند آخر الفكرة. في أول الفكرة صنعوا مدارس وهي التوفيقية نسبة إلى توفيق باشا، وهذه المدرسة التوفيقية صنعت للبنات الناظرات المدرسات الحارسات، صنعنا حناطير الحنطور، مركبات من خشب يجرها حصان مغطاة من جميع الجوانب، تذهب أمام بيت الأجنبي الذي يعمل في مصر لطلب العلم، فترسل ابنته في هذا الحجاب المغطى إلى أن تصل إلى المدرسة. تابع هذا الأشراف بنفس الطريقة المحترمة، تأتي من البيت تصل إلى أن تصل إلى المدرسة لا يراها رجل أبدا، وظل على هذا الحال في تدرج إلى أن وصلنا إلى العري. أذكر حينما كنا في الثانوية إذا اكتشفنا أن طالبا يأخذ درسا خصوصيا كارثة، معنى أنه فاشل كارثة، وكان يتعامل مع هذا كالمخدرات، إن فلان سرا يأخذ درسا خصوصيا. الآن لغيت المدارس والطالبات البنات ينتقلن في الطرقات وربما إلى أول الليل عند العتمة التي لابد أن يستقر فيها الإنس، لأن الجان ينتشرون في هذا الوقت وفي هذا الزمان، ترى في الطرقات ذهابا وإيابا. هذا بالنسبة للمتعلمات التي قد يكون عندهن نوع من الوعي، فكيف بغيرهن؟ أيها الحبيب، أقول بصراحة ذهبت الغيرة عند الغالب، ما عاد في غيرة في الأرياف وفي غير الأرياف. كنا نرى الفلاحة الريفية كيف تستحي، كيف تطأطئ رأسها إلى آخره. صارت الآن الأمة في انتكاسة، صارت المرأة عار وشنار لكل رجل إلا ما رحم ربي. فاتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم. بعض الرجال يشتكوا أن المرأة في بيتها لا تتزين، تخرج تخلع زينتها وتذهب إلى مطبخها، وليس في هذا عيب، ثم تجلس على حالة سيئة من غسل للأوان وغيره، ثم بعد ذلك إن خرجت تخرج على أطيب وأزين ما يكون، حتى يقول البعض أريدك لزوجاتي، أريدك أن تتزيني لي كما تتزيني عند خروجك. أيها الحبيب، ربما نرى صعوبة، ولكن لابد لكل رجل أن تكون له قوامة، والقوامة لا أقول أن تكسر أو تجدع، لا، قوامة، ضع مكانا لك ومكانا لامرأتك، أين منزلها؟ أنت الأصل، الرجل هو الأصل بكلام الله عز وجل وبتشريعه، الرجال قوامون على النساء، اقعدي تقعد، قومي تقوم، هذا أمر الله عز وجل. دع عنكم نجيب محفوظ في السيد وفي غيرها من سبل الفساد وتغيير حال الأمة، دع هذا، الرجال قوامون على النساء. والمرأة الصالحة تقول لزوجها إذا هو غاضبها لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا تتحرك من على فراشي ولا تنام إلا بعد أن يرضى. صار الرجال والنساء في درجة واحدة، بل قد يكون الرجل في الدرجة الثانية. إذا صار حوار لا بد أن ينزل الرجل، القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء. حتى في الذهاب إلى المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد. لما وقع تغيير قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي بما سيقول لمنعهن المساجد من اختلاط النساء في الأسواق وفي الطرقات وفي الأعمال، والمرأة تخاطب زميلها في العمل ربما برقة أعظم من الزوج، وإني أعلم هذا جيدا، قد تخاطب زميلها في العمل بألطف من مخاطبتها للزوج، كارثة. لابد أن نفيق، المرأة ضعيفة، اتقوا الله في القوارير، رب امرأتك تدريجيا على سمعك وطاعتك، رب امرأتك تدريجيا، ألا تحب إلا أنت ولا ترى إلا أنت. امرأة ثابت بن قيس كانت جميلة واسمها جميلة، كانت من أجمل النساء، قال لها زوجها سيأتي ومعي مجموعة من الرجال أعدي لهم طعاما، فجاء فتبعها شيطانها، قالت أنظر إلى زوجي ومن معه، فنظرت من عل فرأت زوجها صغيرا دميما قصيرا نحيلا مجعد الوجه ومعه أصحاب الهامات والصور الجميلة. المرأة ضعيفة وعفتها في حيائها. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل من حيائه وشدة حيائه كالعذراء في خدرها التي لم ترى الرجال، حينما تسمع بصوت رجل مجرد الصوت وهي في خدرها ترتعد، فكيف لو رأت الرجل أو رأت الرجال؟ أيها الحبيب، لابد أن نراجع أنفسنا ونصلح بيوتنا، الإصلاح من الداخل، أن تصلح بيتك، أن تصلح أبنائك، سترى لذة ولكنها قصيرة، تنجب الولد وتفرح بالولد ويشب الولد وأنت تحمل الولد وتداعب الولد، فإذا شب وبلغ في عداد الرجال صرت أنت كركوبة البركة، لا قيمة ولا وزن لك عنده. إن نظر لك في موسم أو في عيد أو عند مصيبة فهو بار. افتقدنا معنى الطفولة، معنى الابن، معنى البنت، هذه معاني فقدت. لماذا؟ لأننا ضيعناهم في الصغر، ما حفظناهم حال طفولتهم فشبوا على العقوق. قد أطلت. أدعو الله عز وجل أن يوفق أمتنا إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.